مستمعينا الذين انضموا بالاستماع لصوت النجاح، ونواصل معكم برامجنا.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت النجاح وفي برنامج المدن المنيعة. نرحب بكم أينما كنتم تتواصلون معنا على امتداد هذا الأثير، وأسعد الله صباحكم ونهاركم موفق بإذن الله. أجمل التحيات لكم من الزميلة ميساء أبو العوف في الهندسة الإذاعية، تحية لكم أيضا من الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. أهلا بك بروفيسور في استوديوهاتنا في صوت النجاح.
أهلا بكم، صباح الخير للجميع.
صباح الخير لك وصباح الخير لكل مستمعينا في كل مكان. وكالعادة دكتور جلال ومستمعين الأعزاء، نبدأ بمحاور وركائز المدينة المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة كما تحدثنا سابقا، هناك 4 ركائز للمدينة المنيعة. كون المدينة المنيعة هي المدينة اللي قادر على الصمود، قادر على المواجهة، وهي مدينة مستدامة، يجب أن تمتلك خصائص. يمكن تقسيمها ضمن 4 ركائز كما تحدثنا سابقا. الأولى بتتحدث عن الركيزة الأولى، عن الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. الركيزة الثانية عن الاقتصاد والمجتمع، أي أنه المدينة وضعها بيكون الاقتصاد دائما في تطور، والوضع الاجتماعي بشكل عام والسلم الأهلي بيكون مستقر. وثالثا البنى التحتية والبيئية، ورابعا القيادة والاستراتيجية. في هذا الإطار أحب يعني أن أشير كما تعودنا في كل حلقة، عندما نتحدث عن المنشآت، عندما نتحدث عن المباني البنى التحتية، عندما نتحدث عن التخطيط العمراني، عندما نتحدث عن استخدامات الأراضي في هذه المدينة، يجب أن يراعى في تخطيط هذه المدينة الكثير من العوامل، ومنها مثلا عامل البناء، عامل البنى التحتية مثل الطرقات وشبكة الصرف الصحي وشبكة المياه، وأن يكون هناك نسب محددة لهذه الاستخدامات. هناك الجانب التجاري، هناك الجانب الصناعي، هناك الجانب السياحي، هناك الجانب دعيني أقول يعني كل هاي الأمور. النسب هي جزء من المدينة، الحدائق، مناطق التنزه، المناطق الاستجمام، المناطق الخضراء، كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تقسيم المدينة. فلو جينا مثلا على سبيل المثال، قلنا مدينة نابلس كحالة دراسية، نتحدث إحنا على 28.6 تقريبا كيلومتر مربع، بمعنى 28,500، يعني 28,500 دنم، أو دعيني أقول 29,000 دنم. منها مثلا في مدينة نابلس على سبيل المثال تقريبا 16,000 دونم, يعني بمعدل 16 كيلومتر مربع, هي وبالرقم الصحيح 15.8 كيلومتر مربع مخصصة للإسكان. هذا بما يعادل من المساحة الحالية لحدود مدينة نابلس 55.3% للسكن.
يعني نسبة معقولة ولا؟
هذه النسبة حقيقة يعني هي كنسبة لحد ما معقولة, لكن الغير معقول إنه إذا أخذنا طبيعة المنطقة, يعني إحنا نتكلم المناطق هاي الجبلية معظم هاي المساحة هي منطقة جبلية, وبالتالي يصبح موضوع النسب شكل نسبي, هو موضوع النسب هي 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 فترة معينة من إلى, ليس لا يوجد رقم محدد, لكن أنا برأيي إذا تحدثنا عن الكوارث إنه هاي النسبة يجب أن تكون دعيني أقول المخصصة أقل بمعنى من المساحة, لأنه إحنا جزء كبير كما قلت ممكن أكثر من 60% تقريبا من المنطقة من مساحة المدينة منطقة جبلية, وبالتالي إذا كان هناك العملية المخصص للسكن يمثل 55.3% من مجمل المساحة, في المستقبل هذا راح يؤدي إلى نوع من الاكتظاظ, وراح يؤدي إلى نوع ما يسمى بالمدينة الطاردة, أو أجزاء من المدينة راح يصير نوع من النفور عند الناس بسبب عملية الاكتظاظ وما ينتج عنها من مشكلة في المرور, مشكلة في النقل, في المواصلات, كون المناطق الجبلية مناطق صعب تأمين طرقات عريضة إلى غير ذلك. لو أخذنا رقم آخر مثلا الطرقات مثلا في مدينة نابلس الطرق بشكل عام تمثل ما مساحته 5.5 كيلومتر مربع مجموع مساحاتها, يعني 5500 دونم تقريبا تشغل الطرق الموجودة تحت المخططات, يعني ليست كلها هناك
قائمة
نعم ضمن التخطيط موجودة في المخططات, وهذه تمثل 20% من المساحة تقريبا. يعني هذه النسبة اللي بنتحدث بها. لو أخذنا المناطق الصناعية في مدينة نابلس 1.5% مناطق صناعية, وعندنا تقريبا مناطق تجارية أقل من 1%, إذن بحدود 7.9% من مساحة المدينة مخصص للمناطق التجارية والصناعية. لو أخذنا المدينة القديمة مثلا تمثل 400 دونم تقريبا, البلد القديمي هي هناك أجزاء من المدينة القديمة خارج إطار دعينا أقول سور البلد القديمي, يعني على هذا طبيعي هي تابعة للبلد القديم, لكن أنا هنا مقصود البلد القديم اللي موجود لها كان البوابات أو هاي الطرق تمثل 400 دونم البنايات. عندنا كمان مثلا المخيمات اللاجئين تشغل تقريبا 500 دونم وما تمثل 1.7% من مساحة المدينة. في عندنا مثلا المقابر, حتى المقابر تمثل عندنا 200 دونم, يعني أقل من 1%, يعني نسبتها معقولة كمان. حتى هاي يعني المدينة فيها كل شيء, البار الحدائق تقريبا في مدينة نابلس في عندنا 400 دونم للحدائق تقريبا, أنا بتكلم بشكل تقريبي, وهذا تمثل 1.4 من مساحة المدينة. إذن هذه النسب الموجودة كلها لو أخذنا المناطق الخضراء غير الحدائق والمناطق المخصصة للزراعة في عندنا تقريبا 1.5 كيلومتر أو 0.4 كيلومتر, يعني دعينا 6.5% من مساحة المدينة. لو جمعناهم واطلعنا عليهم بنظرة واحدة بنلاحظ أنه وفي استخدامات أخرى يعني غير هذه النسب, يجب أن نكون ضمن المناطق يعني المستوى ولو الحد الأدنى الموجود في العالم. في بعض الحالات عمالنا بنتجه بالتخطيط لأمور حادة, يعني لنسب حادة جدا من الاستخدام, وهذه سيظهر تأثيرها في المستقبل على حياة الناس وعلى حياتهم. لذلك موضوع التخطيط في المدينة المنيعة, موضوع التخطيط في المدينة, يعني أنا أعرف المدينة المنيعة هي المدينة دائما اللي بتكون مستدامة قادر على الصمود حتى بعد تعرضها لأحداث معينة, سواء كانت من صنع الإنسان مثل ما عينينا من انتفاضات ومن اجتياحات إسرائيلية وغيرها, إلى في حالة لا سمح الله تعرضت لكوارث مثل الزلازل أو كوارث ناتجة عن الثلوج أو الفيضانات, عندها قدرة على العودة لوضعها الطبيعي. فهذا مفهوم المدينة المنيعة بالمعنى الأشمل، إنه هي مدينة مستدامة وفي نفس الوقت قادرة على المواجهة الحدث. التخطيط المديني إذا رعينا كل المتطلبات من الجانب البيئي اللي هو إشي أساسي، البنى التحتية والبيئية، أخذناها في المجمل حافظنا على نسب معقولة، دائما نكون في الطريق الصحيح. يلاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة عملية هذه النسب أصبح فيها نوع من العشوائية في بعض الحالات، لكن لا نزال لغاية الآن في الحدود المعقولة. لكن أنا خوفي أنه في المستقبل إذا ظل الوضع على مهما هو في عملية البناء في بعض المناطق بطريقة بتزيد كثافة السكان وبتزيد كثافة المباني، هذا يؤدي إلى ما نسميه علميا زيادة مستوى الإكسبوجر اللي هو مستوى التعرض. ومستوى التعرض له حدود، إحنا الآن نقترب من الحدود في بعض الأحياء، في بعض الأحياء من الحدود اللامعقولة، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جزء من الأراضي لا يزال غير مبني. لكن أنا الآن بفترض أنه لما ينبنى شو راح يصير؟ هذا الحكي بعطي مؤشرات يجب أنه ننتبه إليها في عملية تخطيطنا للمدينة، في عملية استخدامنا للمدينة، فهذه تعتبر أمانة برقبة الجميع أنه يجب أنه نهتم فيها. أنا أفهم أنه عملية توسعة المدينة تواجه مشاكل داخلية تتعلق فينا في مؤسساتنا وفي عملية انضمام بعض القرى المحيطة في مدينة نابلس مثلا لمدينة نابلس، لكن ممكن تكون الحلول في المستقبل في من خلال عمل أمانة نابلس الكبرى، مجموعة بلديات ضمن نظام واحد، وهذا موجود في كل دول العالم، حتى لا نصل إلى مرحلة معينة نفتفلت من إيد المخطط العوامل الرئيسية. وبالتالي نحن نلاحظ أنه بدأت فعلا بعض الأحياء تعاني من بعض الظواهر وهي بداية، لكن ستظهر أكثر خلال 5 سنوات إلى 10 سنوات القادمة.
نعم دكتور، نتابع معك في برنامج المدن المنيعة عبر إذاعة صوت النجاح، ونبدأ بأسئلة المواطنين. نبدأ بسؤال من محامي يقول: سمعتك تتحدث عن المدينة المنيعة وأن المدينة المنيعة تهتم بالمواصلات وحركة السير، برأيك ما هو سبب حصول أزمة السير في بعض المدن في فلسطين وبشكل خاص مدينة نابلس؟ يعني أنت تطرقت لبعض من هذا الأمر خلال حديثك.
يعني في حقيقة الأمر عندما نتحدث عن المواصلات وحركة السير هي نتاج، يعني أنا الآن قلت أنه الطرقات في مدينة نابلس القائمة والمخطط إلها في المستقبل ستشغل ما مجموعه 5500 دنم أو يعني 5.5 كيلومتر مربع، وهي تمثل تقريبا 20% من مساحة المدينة. الأصل يعني في كثير من دول العالم هي ممكن توصل 25%، هي نسبة معقولة، لكن بسبب طبيعة المنطقة صعب جدا، يعني في بالعالم ممكن توصل 30% وليس 20%. فهذا وفي ظل وجود طرق جبلية، الطرق الجبلية هي عبارة عن طرق بنلاحظ أن الطرق فيها باتجاه واحد، والطرقات في الغالب بتكون محدودة العرض. يعني نعم هناك في الاتجاه الطولي مجموعة طرقات المسافة بيناتها معقولة، يعني بين طريق وطريق، الطرق الموازية في الجبال، لكن لا يوجد طرق متعامدة
عرضية،
وبالتالي هذا طبيعي ما يسمى يعني عملية الإخلاء أو عملية تدفق المركبات من منطقة إلى أخرى. لكن أعيد مرة أخرى، يعني لا نزال لغاية الآن ورغم زيادة عدد المركبات الغير طبيعي، يعني آخر إحصائية أنا سمعتها أنه بحدود 2500 سيارة خلال رخصت في مدينة نابلس، في منطقة نابلس تحديدا يعني والجوار، خلال سنة ونصف، يعني زيادة على القائم. الرقم نحكي عماله على بحدود 31 أو 32 ألف مركبة موجودة حاليا. وهو لو إجينا أخذنا المساحة لا يزال الوضع الأصل أن يكون مستقر. لو كان هناك الكراجات، المواقف السيارات الخاصة تم استخدامها حسب الأصول وكانت مجهزة حسب الأصول، إنه عندنا 40-45% غير قابلة للاستخدام، وفي بعض المواقف قابلة للاستخدام لكن السكان بيستخدموهاش، وأمور كثيرة. إضافة إلى أنه العديد من المباني خاصة لا يوجد لها طريق، يعني المبنى الموجود ما بين مبنيين على، يعني هو ما له حدود مع الطريق، لا يمكن عمل يعني موقف سيارات، طبيعي هذول سياراتهم راح تكون في الطرق. لكن أهم شيء في العامل الرئيسي، إذا لو تحدثنا عن نسب، لا يزال مدينة نابلس وطرقاتها وكل المدن الفلسطينية الأصل ألا تكون أزمة مرور، الأصل يعني حتى في الوضع الحالي. لكن سبب أزمة المرور معظمه إنساني بشري، يعني ناتج عن الوقوف الخطأ بيكون عندي أنا في الطريق مسربين اللي بيشتغل مسرب واحد وببطء. ليه؟ لأنه في ناس واقفين بخطأ، ناس بتوقف على الجوانب بطريقة خطر جدا، بوقف سيارته مخالف، بوقف سيارته بطريقة عشوائية. والغريب في الأمر أنه جزء من هذول الناس، يعني جزء من هذول الناس اللي بيحتجوا على خطط السير، هن اللي لا أول شيء هو ما بيلتزمش. يعني أنا أولى من الناس اللي ما بتلتزم، اللي بتحتاج أول شيء يسأل نفسه هل هو يلتزم في نظام السير ويوقف سيارته في الطريقة الصح. وبالتالي الاستخدام الخاطئ، الوقوف الخاطئ، هذا بيؤدي إلى تخفيض نسبة تدفق السيارات. إضافة لذلك يعني لابد من ننظر للمستقبل، نأخذ بعين الاعتبار أنه قابلية التضرر والإصابة المجتمعية في مجتمعاتنا العربية والمجتمع الفلسطيني تعتبر عالية نسبيا. يجب أن نأخذ على المدى المتوسط والبعيد حلول جذرية، يعني أنه مثلا ممكن في الشوارع الرئيسية نمنع مرور المشاة ونعمل أنفاق من تحت الأرض، وبالتالي هاي بتخفف الإشارات الضوئية وتبقى السيارة مستمرة، وعدم وقوف المركبات إلا في مناطق محددة. زائد موضوع النقل العام، يعني الآن في كل دول العالم في عنا باصات كثيرة، احنا عندنا سيارات كثيرة. أنا أتفهم أنه كثير من أصحاب المركبات نوع من التشغيل، تم إعطائهم رخص لأنه حتى يفتحوا تشغيل للمواطن، فرص عمل، وهذا شيء جيد يعني بالمناسبة. لكن على المدى البعيد هناك حلول، يعني ممكن يظل يتلفوا مع بعض ويشتركوا في باصات صغيرة، وهناك حلول في العالم موجودة وفي حالات مشابهة حتى نخفف من عدد السيارات اللي بتدخل على المدينة. وطبيعي وجود أحيانا كراجات لنقل المواطنين، انه ما تكونش في وسط المدينه، يعني نبعدها على الاطراف قليلا، بنبعد الناس انها تتجمع في النواه، وفي وسط المدينه انه ما يكونش، نمنع مثلا حركه السيارات نفسها، نخليها للمشاه ونعمل حلول. في فرص، نابلس يجب ان يؤخذ قرار في هذا الموضوع بصراحه. ومعظم المدن الفلسطينيه قد يتضرر البعض، لكن بالنهايه مدينه يجب ان تعيش، المدينه يجب ان تكون مستدامه لاحفادنا. فأزمة السير، أزمة المرور في مدينة نابلس، نعم يمكن حلها، وهناك حلول. يعني الحلول هي اللي انعملت بالمناسبة، يعني حتى نكون واقعيين، الحلول اللي وضعت وضعوها مختصين. يعني نعم هناك آراء وهناك حلول أخرى، إنه لو مثلا السيارات القادمة من المنطقة الشرقية لو إنه بدل ما تأخذ أول منحنى تأخذ المنحنى الثاني أو المنحنى الثالث، كل الاجتهادات في هذا الإطار. لكن نسب تدفق السيارات من الطرق الموجودة هي الأصل أن تكون معقولة. وأزمة السير بصراحة كمان الموجودة لا تعتبر حتى في دول كثيرة، يعني أنا مثلا كنت في مدن فلسطينية، في مدن عربية، زرت القدس الغربية وأزمة سير خانقة، والطرف الآخر عنده برضه مشاكل في السائقين، ما تفكرين يعني الدنيا يعني موجودة في كتير. في الفترة الأخيرة كنت برضه في بيروت، يعني برفقة، كنا في وفد كمان من الجامعة وبلدية نابلس بمناسبة إطلاق مدينة نابلس ضمن 20 مدينة منيعة تعمل على المناعة والاستدامة في العالم، مع مهندس البلدية المهندس عزام قصراوي والدكتورة أمل الهدهد. كنا في الوفد وشاهدنا بصراحة يعني أنه حتى يعني مناطق كثيرة في بيروت، يعني مناطق الاكتظاظ فيها أزمة بكل دول العالم، في عمان موجودة في كل شارع الاستقلال في عمان اللي بيطلع على شغله يهم بيستغرق ساعة ساعة ونص. أنا لا أقصد أنه يعني أقول يجب أن يكون طموحنا أكثر من هيك، وأنه نجد حلول بناءة، وخصوصا أنه الجاي بالمستقبل رح يكون الوضع صعب. الآن أمامنا بعض الحلول اللي ممكن هاي الحلول دعيني أقول نتحرك، لأنه لا تزال النسب معقولة للمركبات والأشخاص والناس. لكن للأمام لا ننسى أنه مثلا مدينة نابلس تعيش على شارع اللي هو سويسل والشارع الموازي له، إذا نتحدث عن شارعين قدرتهم الاستيعاب محدودة، رئيسيين نعم عندهم سعة معينة، لكن الطرق الجبلية الموازية طرق لا يمكن الاعتماد عليها لأنها محدودة، عرضها محدود وسعتها محدودة، ودائما في وقوف للسيارات للمركبات للسكان الساكنين في هاي المنطقة. بالتالي لابد من وضع خطة. ما يتم حاليا هو خطوة مباركة وجيدة تعطي حلول، أكيد قد يختلف البعض يقول عندي رأي آخر. حتى الهندسة، حتى التخطيط، حتى المواصلات هي آراء، هي حلول وليس حل. لكن من قام في الحل هم ناس مختصين نحترمهم، وعندهم آراءهم وعندهم يعني إثباتاتهم العلمية. 80% من على الأقل من المشاكل الحالية يعني هي سببها بشري، يعني سببها بشري الوقوف
سلوكيات
الخطأ
الناس.
يعني أنا لا أفهم إنه إنسان بقطع بيمشي بالشارع بالطول، يعني من نص الشارع بيكون ماشي بالدوار، يعني أي شخص يروح يزور منطقة وسط البلد بيكون ماشي بنص وسط البلد وبكسدر وبقطع الشارع بطريقة قطرية وببطء وكذا. طبيعي يعني برضو المرور ليس فقط سائق سيارة، المرور كمان مواطن، يعني مش فقط سائق السيارة اللي بخالف، نعم وبخالف بوقفه خطأ، لكن كمان المرور عندنا بطريقة غير طبيعية، إن المواطن حتى بجميع فئات العمرية ذكور وإناث جميع الفئات العمرية، مما يدل على أن هناك خطأ في استخدام الطريق. بالتالي يجب أن نبدأ من الإنسان ونبدأ في نظام السير ونضع خطة فعلا طموحة، لأنه اللي جاي رح يكون أسوأ. السنوات القادمة شو رح يصير؟ نعمل خط أنفاق تحت الطرق الرئيسية للمشاة حتى المشاة ينزلوا
الجسور
بطبيعة أثبت فشلها بصراحة، يعني جسور للمشاة في جميع دول العالم أثبت فشلها، لأنه الجسر يجب أن يكون ارتفاعه 5 متر على الأقل، لأنه في بالتالي أنا رح أطلع المواطن خاصة كبار السن كيف بده يطلع يعني 5 أمتار كم درجة، يعني بحدود 7 درجات في المتر، 7 × 5 بنحكي على 35 درجة. إذن احنا بنتكلم عن 35-40 حتى يكون الدرج مريح، وبالتالي بده يرد ينزل، لكن النفق هو بينزل للأسفل 3 متر أو 2.5 متر أو 2.75 متر. بالتالي عملية نزوله بتكون أسهل. والإنسان كونه نزل كان سهل، يعني هو يبدأ بالسهولة بعدين يبدأ بالصعوبة، الجسر يبدأ بالصعوبة بعدين يعني القصة نفسية
معكوسة.
كمان
معكوسة.
يمكن صح هو عمل الأنفاق ليس بالقضية صعبة، يعني يمكن عملها وممكن تنفيذها، هو نفق مجرد يقطع الشارع من الطرف المواطنين، يعني مثلا لو نعمل في مجموعة طرقات، وبالمناسبة حتى في بلدية تابلس يعني هذا التوجه موجود كفكرة وموجود، يعني حتى حد معلوماتي أفكار لحد إنه بعض المخططات الأولية وموجودة، لكن طبيعي هذا بحاجة لإمكانات وبحاجة إلى طرق بديلة مؤقتة وبحاجة إلى صبر المواطنين. أتمنى إنه هذا يكون بالمستقبل، لأنه بالمستقبل مدننا بحاجة لأنفاق بأنواع مختلفة لنقطع الطرق، وبحاجة لأنفاق من تحت المدن تقطع المدينة من أولها لآخرها، لأنه اللي عماله بيقطع مدينة نابلس أو مدينة رام الله بهدف المرور لمنطقة أخرى مش بالضرورة يمر من وسط البلد، يعني عنده حلول أخرى، وهذا ما هو معمول فيه بدول العالم. إذن نعم، المدينة المنيعة، المدينة المستدامة، المدينة القادرة على المواجهة فيها رؤى واضحة بهذا المجال، تعطي الحلول، لأنه هي بتعتمد على التخطيط المسبق، بتعتمد على الفكر الاستراتيجي اللي بياخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة وبيقدر يسخرها في أبسط، يعني إيجاد حلول تتناسب مع الوضع الاقتصادي، وهي حلول ليس معقدة. طبيعي بعض الحلول عندما نتحدث عن 20 و50 سنة للأمام، لأنه المدن لا نفكر فقط في 5 سنوات، عندما يجب أن نفكر
على المدى البعيد،
يعني في نعمل خطة، نعمل 5 سنوات هاي يجب تكون بعدين خطة تنفيذية وخطط تراعي وين رايحين إحنا بعد 20 سنة إلى 50 سنة، وهذا هو الحل بالنسبة لأي مدينة تعمل على الاستدامة والمناعة.
نعم دكتور، سؤال من مواطن، هل المباني في فلسطين تعتبر ملائمة لمقاومة الزلازل؟
يعني في الواقع هيك أسئلة يصعب الإجابة عليها بنعم أو لا، يعني وبالتالي أنا دائما طريقتي وفكري عدم التعميم، يعني لا أستطيع أن أقول نعم أو لا. بعض المباني في مدينة نابلس وإن لم يصمم لمقاومة الزلازل بسبب شكله وتماثله وانتظامه، لأنه المبنى اللي بيكون مربع مستطيل، الجدار الشرقي زي الغربي، الجدار الشمالي زي الجنوبي، نوعية المواد فيه جيدة، روعية عدد من العوامل فيه، فيش فيه صرعات وكتل غريبة موجودة مثلا من طيرانات وعدم وجود طابق رخو كما قلنا في البرنامج سابقا، والطابق الرخو أكرر هو الطابق اللي بيكون المبنى واقف فيه على أعمدة. ومن هنا أنا بوجه يعني كخطاب لجميع المواطنين والمواطنات إنه هذا النمط يعتبر فاشل في مقاومة الزلازل وخطير جدا. نعم البعض بيقول هذا موقف للسيارات، أوكي منسكر بعض الجدران بشكل متماثل، إذا أغلقنا جدار في الجهة الغربية منغلق جدار في المنطقة الشرقية وهكذا. إذن المباني حتى لو لم تصمم للزلازل بعدها وابتعدنا عن الأخطاء الكبيرة يعني تقاوم الزلازل بطريقة ما. إذن جوابي أنه جزء من المباني في مدننا ليست مؤهلة لمقاومة الزلازل، وجزء مؤهل بنسبة معينة بنسبة معينة يعني رح سيتعرض إلى أضرار، لكن هو يعني في مجال إنه يعني ما مش رح ينهار بس مجرد أضرار، وفي جزء جيد. إذن في جزء غير مؤهل بشكل كبير، وكل جزء من تحدث عنهم قد يصل إلى الثلث أو الربع كنسب تقريبية تقريبية. من هنا يعني موضوع التصميم الزلزالي هو ليس شيء معقد كتصميم عادي. على الأقل إنه متطلبات الحد الأدنى توفرها في المبنى بتحمي المبنى وبتجعله أكثر قدرة على مقاومة الزلازل، ومقاومة الزلازل هي مستويات يعني بالنهاية. في تصميم زلزالي عالي متقدم بدقة عالية جدا، في بدقة وسط، في بدقة بسيطة عادية. احنا اللي بنسعى له حاليا يعني ومن نادي دائما فيه انه يكون عندنا التصميم الزلزالي للمباني على الأقل للمباني العادية بالمستوى العادي، لكن بالنسبة للمستشفيات والمباني الهامة يجب أن يكون التصميم الزلزالي تصميم دقيق أكثر وبدقة، لأنه هاي المنشآت احنا بحاجة إلها أثناء وبعد حدوث الزلازل.
نعم دكتور، أيضا موظف في مؤسسة غير حكومية يقول: سمعتك تقول أن تصميم المباني العادية وتنفيذها لتكون مقاومة للزلازل يؤدي إلى زيادة التكلفة بما نسبته 3% إلى 5% كحد أقصى، إذن لماذا لا يقوم المهندس والمؤسسات ذات العلاقة بعمل ذلك؟
يعني هو الفكرة، يعني دعيني أقول إحنا الآن في 2008 لما سألنا هذا السؤال للمواطن وقلنا لو عرفت أنه التصميم سألنا على مستوى فلسطين 1380 أو 1360 مواطن في الضفة وغزة، سألنا هذا السؤال كان جوابهم أنه 92% في الضفة الغربية قالوا نعم إحنا موافقين. إذا هيك إحنا موافقين، إحنا ما بنعرف أنه ما كان يعرف المواطن أنه التصميم الزلزالي شيء معقد، ونقصد هنا تصميم الزلزال العادي. وفي غزة كان ما نسبته بحدود 75 أو 78%. قبل شهر أو شهر ونصف تم عمل نموذج استطلاع رأي في مدينة نابلس لمعالجة بعض الآراء اللي بتتعلق في المباني والمنشآت والمباني العالية، خصص للمباني العالية، وسألنا نفس السؤال يعني، والبلدية سألت نفس السؤال. طبيعي احنا حاولنا كمركز انه مختص انه ندخل على النموذج هذا السؤال، وكان كالتالي: النتيجة كانت يعني 94-95% من سكان مدينة نابلس اللي سئلوا هذا السؤال، اعرف الرقم بدقة، قالوا نعم. اذا موضوع المواطن لما عرف، او اي انسان عادي، وهي الفئة اللي سألناها هي مواطن ومختص وصناع قرار، يعني اكيد بيناتهم وبيناتهم مهندسين. لكن هنا المشكلة انه اولا جزء ممن يقوم بعمل التصميم والتنفيذ لا يعرف أو لا يتعامل مع التصميم الزلزالي، وهو تعود على الشيء نمط دارج، يعني عندنا الآن هندسة دارجة ومقاولة دارجة، وجزء طبيعي من المهندسين يجدد معرفته ويتابع وإلى غير ذلك. الآن عندما يلتقي مواطن ومهندس، إذا المهندس ما عنده معرفة في الموضوع والمواطن ما عنده معرفة أو لا يرغب، لأنه لا عنده ما عندوش يعني عدم الرغبة لدى المواطن تنتج أحيانا عن عدم المعرفة، بالتالي أكيد رح يحصل عندنا منتج دارج مكرر. والبعض بيقول يعني إنه إحنا منبالغ اللي بنقول التصميم الزلزالي، رغم إنه إحنا بنتكلم بالحد الأدنى. إذن هون يعود السبب إلى عقلية دارجة بتعود دائما على نمط دارج متعارف عليه، وبالتالي تغيير عقلية نمط دارج تأخذ وقت، مش بس عندنا، في جميع شعوب العالم بدها صبر وبدها متابعة، رغم المتابعة الحثيثة اللي بنعملها، دورات، عشرات الدورات، مئات ورشات العمل والنداءات إلى غير ذلك، في تقدم، لكن التقدم محدود لا يتساوى مع حزم الجهد الهائل. إذن هنا المؤسسات يجب أن يكون لها دور. الأنظمة اللي وضعت يجب أن يكون معها لوائح تنظيمية لمتابعة التنفيذ، وبالتالي بعض المهندسين طور نفسه بعد التخرج، ممكن قبل 20-30 سنة ما كان هاي موجودة في المناهج التدريسية، هو طور نفسه، لكن وبعض المهندسين لا ما طور نفسه. الآن هناك خلافات كمان، العرض والطلب، إنه السوق دائما في المكاتب الهندسية وكذا بحاجة إنه يوفر شغل لموظفينه، فهو أحيانا بحاول يعني في تنافس بالأسعار، وبالتالي زيادة جهد قليلا قد تؤدي، إضافة إلى أنه هذا المهندس أو هذا المقاول، وأقصد هنا الفئة التي لا تنفذ، طبيعي هناك فئة تنفذ بيتعامل مع الموضوع انه هذا الموضوع مش مهم لسببين، اما هو فعلا يجهل هذا الموضوع وما تعرض لدورات، او هو اصلا في البعض عنده اصرار وعنده عناد، يعني هو يبرر عدم استخدامه في عناد، وبالتالي هاي الفئة المحيرة، يعني انه هو لا بده يطور نفسه ولا بده يسمح لغيره انه يشتغل. هلا طبيعي جميع هاي الفئات موجودة، سواء كانت في المقاولين او المهندسين، عندما اقول مقاول اقصد ممثل المقاول اللي هو المهندس. فهنا الحل انه المؤسسات اللوائح الان موجودة، الانظمة موجودة، النظام موجود، وبدأ الناس تشتغل صح. في ناس تشتغل صح طبيعي ونسبتها جيدة، لكن حتى نستطيع ننهي هذا الملف يجب ان تكون هناك لوائح تنظيمية واضحة في عملية التصميم والإشراف، أن يكون متابعة على الأرض. هناك مخططات أحيانا مباني جيدة على المخططات، لكن بيتم تنفيذها تنفيذها بطريقة أحيانا بحكمها المقاول أو البنا وبيجبر، وأحيانا هناك العكس. أنا يعني بيجيك مقاول بيبقى عارف وبيجبر المهندس أحيانا على عمل إشي صح أكثر أو خطأ. يعني القضية هنا محيرة، فالحل هو عبارة عن الالتزام في تطبيق اللوائح ووضع أنظمة وآليات تنفيذية. القانون والنظام جيد جدا، لكن بدون أنظمة لتطبيقه من قبل المؤسسات هذا الحكي صعب. المرحلة القادمة كونه إحنا الآن في طور، يعني معظم المدن الفلسطينية الآن من خلال نقابة المهندسين في جهود جبارة حقيقة توضع من قبل النقابة لمتابعة المهندسين في موضوع بناء قدراتهم ودورات وغيره، وكمان بيصادفها كمان في متابعة المخططات. طبيعي ليس في بعض الحالات في بعض المدن ليست كما يجب، لكن أنا بتكلم عن سياسة عامة. إذا هاي تكاملت مع جهود البلديات وجهود إخواننا في الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة، أنا أعتقد هذا هو الحل، يعني حتى لا نبقى ندور في حلقة مفرغة، والجهود بتكون جبارة كبيرة جدا توضع في لتحسين الوضع، لكن النتائج قليلة. حتى تقريبا يكون هناك نتائج أفضل لابد من وضع آلية لمتابعة التصميم والتنفيذ، وأعتقد هذا من حق المواطن، ويجب أنه يتحمل برضو المواطن، لأنه برضو كمان مواطننا بعض المواطنين بحاول يرفض من مفهوم أنه بفكار التصميم الزلزال بده يكلف أكثر من 3-5%. لذلك أنا أقول للجميع هو التكلفة بسيطة، وأحيانا اختمل، يعني أنه ممكن، صدقيني أنه ممكن أنه التصميم الزلزالي يوفر، ناخذ من الزائد عن الناقص. وهنا يجب أن يكون في ثقافة لدى المهندس يقنع المواطن، من واجبه يقنع المواطن، لأنه أصلا مسؤوليته، لأنه هو راح يوقع المخططات. يعني حتى لو يقتنع المواطن هو راح يتحمل المسؤولية، لأنه هذا كود، هذه مواصفة. فيش مواصفة اليوم في العالم بتقول إنه المبنى مش لازم يكون مقاوم للزلازل. وكما تحدثت، يعني مقاومة الزلازل لا تعني مستوى واحد، هناك مستويات متعددة. إحنا بنتحدث الآن المباني العادية في التصميم الزلزالي العادي.
نعم، يعني هناك سؤال أشعر أنه هجومي نوعا ما، هل مباني ومنشآت جامعة النجاح مقاومة للزلازل؟ أوكي. يعني أنت بتحكي للناس خلوا المباني مقاومة، هل
يعني بالمناسبة، يعني إحنا كمركزنا هو جزء من جامعة النجاح، وجامعة النجاح وجدت أصلا بعض مبانيها والعديد من مبانيها قبل إنشاء المركز. ومثلا عندنا الحرم الجامعي القديم، الحرم الجامعي الجديد. الحرم الجامعي الجديد العديد من مباني، العديد من مباني مقاومة للزلازل، مقاومة للزلازل في دقة ما بين جيدة أو مستوى جيد إلى مستوى جيد جدا في التصميم الإنشائي والمقاومة للزلازل. لكن المباني القديمة يعني وجدت قبل، يعني هي أصلا قديمة في جامعة النجاح، وبالتالي هذا وضعها أكيد رح يختلف. وفي جامعة النجاح في الحرم القديم مثل مبنى المراكز العلمية صمم عام 1996، وفي دعينا أقول تصميم زلزالي لمسات زلزالية عالية مقبولة، يعني في تصميم زلزالي بس أخذ طابع معين يعني وهو جيد. وبعض المباني في الحرم القديم حتى لو لم تصمم في تلك الفترة لمقاومة الزلازل، لكن شكلها وبساطتها والمبنى البسيط المبنى المنتظم وبيكون جزء من مقاومة الزلازل، يعني هذا المبنى بيكون تعرضه للزلازل بيكون محدود. وبلا شك يعني هذا السؤال، بالعكس أنا مبسوط جدا لهذا السؤال، لأنه يعني حتى احنا مركزنا، يعني احنا ضمن الجامعة المركز مش هو المركز فقط، هو الوحيد يعني بمعنى اقصد في عنا دوائر مختلفة، في عنا كليات مختلفة، في عنا عقليات مختلفة. يعني كمان احنا مش مرتاحين بعملنا لدرجة عالية جدا داخل الفكر الهندسي. فبلا شك انه طموحي، انا شخصيا طموحي انه كل شيء، كل صغيرة وكبيرة تكون بالجامعة مقاومة للزلازل. ومقاومة الزلازل ليست فقط مبنى وداخل المبنى. الناس ما بتعرفش انه مثلا ترتيب اثاث المنزل بطريقة معينة وربطه هو جزء كتير مهم، قد يمثل 50% أو لما يكون أكثر. لأنه الخسائر في الأرواح والممتلكات معظمها في العناصر المحمولة، في الجرانيت، في الرخام، في الديكور، في الأدوات، في الأثاث، وهي تمثل نسبة عالية سواء بالممتلكات أو حتى في الأرواح. لأنه كثير من الناس بموتوا أو بتوفوا أو بنجرحوا
نتيجة سقوط
هاي الكتل. بالتالي هذه الجزئية مثلا في جامعة النجاح معظم المباني اللي تم بنائها جديد في الحرم الجديد تقريبا القطع الحجرية الخارجية مربطة في سكك حديدية وبراغي، بالتالي تساقطها للخارج رح يكون معدوم أو قليل. لكن المباني العادية في فلسطين الحجرية، يعني احنا يعني من مشكلة المباني عندنا، والشيء اللي انا يعني حقيقة بخوفني انه موضوع جدران الطوب في بلادنا والقطع الحجرية اضافة للطابق الرخو والطيرانات وغيرها، تساقط الحجر والطوب. الا عندنا في جامعة النجاح منشآتنا كما قلت هذا مؤمنة، يعني مربوطة بشكل جيد، والتصميم الزلزالي من جيد الى جيد جدا. اذا يعني بالعكس نعم استطيع ان اجاوب على هذا السؤال، انه بيعتمد أي جامعة النجاح، الحرم القديم ولا الجديد؟ الحرم الجديد أنا أؤكد نعم، يعني العديد من مباني فيها مواصفات، أكيد في بعض المباني في الآن أنا شخصيا وجهة نظر فيها، لكن العديد منها أو معظمها بحدد بحقق متطلبات الحد الأدنى وأعلى.
نعم.
أما الحرم القديم طبيعي، يعني شيء طبيعي أنه تم بناؤه في زمن ما كانش هاي العلوم متطورة، لكن بسبب أنماطه المستخدمة أنا متأكد أنه برضو رح يعطي تجاوب لحد ما مقبول.
نعم دكتور، في سؤال من طالب هندسة يقول: كم هو عدد السكان الذي يمكن أن تستوعب مدينة نابلس مع مراعاة طبيعتها الطبوغرافية؟
يعني سؤال بصراحة علمي وأنا يعني سؤال جيد جدا، وأنا هون ممكن يعني أستذكر بعض اللي حكيته في البداية. إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه مدينة نابلس الجزء المخصص للبناء تقريبا 16,000 دنم أو 15,800 دنم، يعني حتى أعطي الرقم بشكل محدد، وما نسبته 55.3% من أراضي مدينة نابلس مخصصة للسكن. الآن كل دنم الأصل النموذج العام أو المدينة المريحة جدا بعيش فيها من 20-30% بعد دنم، عفوا 20-30 شخص، وممكن يعيش في الدنم 50 شخص معدل، 50 شخص. فسؤالي الآن 50 شخص وين إذا كانت المدينة سهلية، يعني الأرض أفقية، فبالتالي ممكن نتجه نحو الحد الشعبي بسموه، الإسكانات كتير شعبية وغيرها ممكن توصل لـ50 بشرط تكون أفقية الأرض، لأنه بالأرض الأفقية أنا بعندي طرق طولية وعرضية بعمل تدفق وحركة مرور ومشى. في المناطق الجبلية الكل يتجه إلى نسب قليلة، يعني ما بزيدوش عن 20-30 شخص. فلو أجينا إحنا أخذنا مدينة نابلس في المناطق الجبلية اعتمدنا 30، وفي المناطق السهلية السكنية اعتمدنا 50. الآن وخلينا نعمل معدل بيناتهم ما بين 20 شخص و50 شخص أو 30 شخص و50 شخص، إذا 30 و50 80 أقسم على 42، يعني 40 شخص إلى 30 شخص هون في الدنم. ولما أتحدث عن 16,000 دنم أو حتى أبسط 15,000 دنم بنضرب مثلا 150,000 في إذا كنا بنحكي 10، 300,000 إذا بنحكي 20، 450,000 إذا بنحكي 30. في نابلس عندما تصل إلى 450,000 مواطن بتوصل الحالة اللي هي يجب البحث عن بدائل توسعة في أمس الحاجة. يعني ما بين 300,000 إلى 450,000.
هذا الحد الأقصى.
هذا الحد الأقصى اللي بوضعها الحالي. إذا اتجهنا من 450,000 وزدنا ل 500 أو 500,000، يعني بتكون دخلت في المدينة الطاردة والمدينة اللي صعب العيش فيها. فهون إيجاد حلول بناء أو فعالة، لأنه أنا بتكلم عن نسب الآن، لكن طبيعة الطبوغرافيا بتقول خذ الحد الأدنى لأنه هي منطقة جبلية. لا يعني الحلول بتكون أنه أخفف من الكثافة، وكما أقول دائما أنه لما يزيد الانحدار في أي منطقة يجب أنه قلل الكثافة السكانية. يعني وين في عند منطقة جبلية منحدرة، الأصل أنه عدد المباني يقل وارتفاع المبنى يقل لأنه بدأ أقلل عدد السكان فيها. أما للأسف إحنا عندنا لا يزال وين في انحدار عنا عالي، بصير بناء تحت الشارع وفوق الشارع فوق الطريق. اللي عملته البلدية خلال بعد 2006-2007 نظام النسبة الطابقية خفف بشكل كبير من عدد الطوابق، صحيح، وقلل عدد الطوابق، وهي خطوة جيدة جدا. وأنا أدعو المجلس البلدي والبلدية عدم التنازل عن هذا، عن النسبة الطابقية لأقصى حد، لأنه البعض يطالب بتغيير هذا. هنا في هذا الموضوع لا يوجد مجاملات، يجب أن نكون حاسمين، لأنه اللي بده يخطط للمديني بيعرف وين المدينة رايحة. فهذه خطوة جيدة. وبالعكس أنا كنت في اللجنة الاستشارية في حينها، وكان وجهة نظري أنه نقلل النسبة الطابقية. يعني أنا كنت حتى من اللجنة دعينا أقول بدون مجاملات من الصقور، يعني من المتشددين، وقلت خلونا لكن كان رأي 11 أو 13 زميل يعني أفاضل عندهم خبرات وكذا، أنه يعني صعب جدا برضو أنه إحنا بظن الظروف الحالية والاقتصادية وغيرها أنه نأخذ نسب أقل، دعونا نتفق على رقم معين، وتم الاتفاق. وبالتالي مدينة نابلس والمدن الفلسطينية خاصة المناطق الجبلية ستعاني الكثير في المستقبل إذا ما عملتش حلول لامتدادها المدن، لأنه طبيعتها جبلية وعملية التخطيط فيها أصلا قديمة، يعني طرق أصلا تم إنشائها قديمة، عملية التوسعة رح تأثر على حركة السير، حركة المرور. الحل هو الآن نأخذ بعين الاعتبار أنه نخفف من الكثافة، يعني من عدد الطوابق بما يتناسب مع الانحدار. يعني لما يزيد الانحدار يكون عند القانون بخفف من عدد الطوابق وكثافة السكان، لكن للأسف كما قلت لك أن هون العكس، يعني بتكون مقلوبة، وهذا بنشوف نتيجته، الأجيال القادمة سترى نتيجته. وبالعكس يعني حتى جيلنا الحالي بدأ يشوف هاي الظواهر. ما كان السؤال الأول تحدث عن أزمة السير، ما هي الآن هي نتيجة، هي ليست صحيح. سبب، هي نتيجة للشيء. أزمة السير هي نتيجة للشيء. ما هو الشيء؟ أنه عندنا المركبات زادت، عدد السكان زاد في منطقة طبوغرافيتها صعبة، بتتطلب فكر متطور، فكر منير، فكر ينظر للأمام. المخطط يرى ما لا يراه المواطن، وبالتالي اللي بيشتغل في عملية التخطيط مش لازم يعني يدخل في عمليات مناورات وآراء وكذا، لأنه هاي بدينة وهاي مسؤولية. لازم يحكي يعني واجبه بدون أي مجاملة أو خجل أو والله صراع. أحيانا بيكون هناك صراع بين المؤسسات وبتدخل في متاهات وأحاديث. إحنا عادة موقفنا كجامعة النجاح بجميع التخصصات، إحنا مع المدينة، مع تطورها، مع تطور كل مدننا الفلسطينية وكل مدننا العربية، كونه إحنا الآن عملنا لا يقتصر فقط على مدينة واحدة، على كل المدن. حتى عملنا هو ليست على مستوى الفلسطين وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي آمل أنه يؤخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار، أنه كل مدينة لها سعة محددة، عدا عن ذلك تفقد المدينة قدرتها على التعامل وعلى توفير الخدمات الفعالة لمواطنيها، وتصبح بالنهاية مدينة طاردة، وهذا اللي آمل ألا نصل له.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من مخاطر الكوارث. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، وأسعد الله صباحكم الجديد.
شكرا لك.
أيضا تحية لكم مستمعينا من الزميلة ميساء أبو العوف في الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
نرحب بمستمعينا الذين انضموا بالاستماع لصوت النجاح، ونواصل معكم برامجنا.